بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب. فقال أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، ائذنوا لها. فأذن لها. قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب، يعني من هذه التي تسمونها زينب؟ لأن زينب اسم كان منتشرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك امرأتان من أمهات المؤمنين اسمهن كل واحدة اسمها زينب. قوله عليه الصلاة والسلام: ائذنوا لها، أي اسمحوا لها بالدخول. الوجه الثاني: هذا الحديث فيه فضل الصدقة على القريب سواء كان ولدا أو زوجا، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يتصدقوا، على أن أولى الناس بالصدقة هم أقارب الإنسان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. اشتمل هذا الحديث على فائدة، وهي أن كل ما يقتنيه الإنسان ويملكه ليس فيه صدقة، ولذلك قال: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. ومثل ذلك البيت الذي يسكنه والسيارة التي يستعملها، وكذلك الأثاث الذي يقتنيه، وكل ما هو قنية فإنه لا تجب الزكاة فيه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله: أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء، فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده، فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، وإلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله: جلس ذات يوم على المنبر، وهذا لا يلزم منه أن يكون في خطبة الجمعة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الدين أحيانا من على المنبر في غير خطبة الجمعة. قوله مما أخاف عليكم يعني مما أخشاه، وأخاف عليكم من فتنة الدنيا. وقد فسر هذا بعد ذلك بقوله زهرة الدنيا وزينته، والمقصود بها فتنة الدنيا وما في الدنيا من بهارج ومتاع. قوله أو يأتي الخير بالشر، يعني هل تصبح النعمة على الإنسان نقمة وينقلب الخير إلى شر، يعني هو قال هذا على سبيل التعجب. قوله يمسح أو مسح عنه الرحضاء أي عن جبينه العرق، لأنه أوحي إليه في هذه الساعة. قوله كأنه حمده، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن سؤال السائل. قوله لا يأتي الخير بالشر أي لا يكون الخير سببا للشر، هذا المعنى. فكل خير هو قضاء الله، لا يكون أبدا أن يكون شرا. كل خير قضاه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون شرا. قوله وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، يعني يقول عليه الصلاة والسلام يشبه، يقول مما يخرجه الربيع، يعني فصل الربيع من خضرة ونبات هو خير، لكنه قد يكون سبب للهلاك والبلاء. فمثل المال مثل الحية فيها ترياق نافع وسم ناقع، إن أصابها العاقل واحترز عن شرها واستخرج ما فيها أصبح دواء، وإن أصابته هي أصبح بلاء عليه. آكلة الخضراء أي البقرة التي تأكل العشب الأخضر، فإنها إذا أكثرت من المرعى تهلك، فيكون هذا الزرع سبب لهلاكها. ثلطت يعني تغوطت، لأن بالت معروفة. وقوله كالذي يأكل ولا يشبع أي من جمع المال من حرام، فهو كمن يأكل ولا يشبع. الوجه الثاني في هذا الحديث الذي ساقه المصنف فيه الحث على الصدقة على اليتامى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على اليتامى كما أنه نص على المساكين. والمعنى بأن المسلم ينبغي له ألا تغره صورة الدنيا، فإن حسنة المنظر ومونقة ومعجبة للناظر، وينتبه الإنسان من الاغترار بها والخلود إليها ونسيان الصدقة، فإن الصدقة سبب من أسباب النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاءات القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.